بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو يوسف بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول: هناك رجل يصوم الاثنين والثلاثاء، أو قال الخميس ما أدري، لكن عموما يقول هو لا يصلي المغرب في المسجد، يقول ما حكم هذا الرجل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، فيما يظهر بأن هذا الرجل رجل صالح الذي واظب على صيام الاثنين والخميس ويعتني بهذه النوافل ويصلي الصلوات الخمس في المسجد ما عدا المغرب، فيما يظهر بأنه رجل صالح، وبالمجزوم بأن عنده يعني عذر في قضية عدم شهوده المغرب لابد. ولذلك أخي الفاضل أبا يوسف، أنت احرص على أنك تسأله عن ذلك، تقول له لا تتهمه، لكن قل له: سلامات، خير يا فلان، أنت رجل صالح وطيب، ما نشوفك في صلاة المغرب، ما العمل، ما السبب، ممكن نخدمك بشيء، ممكن نساعدك، ممكن كذا. حاول بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الأصل حسن الظن بالمسلم، الأصل فيه العدالة، خاصة وأنت ذكرت ما شاء الله اللهم بارك يصلي الصلاة الخمس ما عدا المغرب، إذن عنده عذر، عنده مسألة مهمة جدا. يعني قد يكون الرجل مثل ما ذكرت أن تقول والله يفطر على يفطر لما يجي الاثنين والخميس يفطر ويشغل عن صلاة المغرب. يعني حاول، ممكن توجهه تقول له يعني خذ التمر معك والماء في المسجد وكل، وبعدين اجعل الفطور بعد الصلاة. حاول أن تدله على الطريقة بارك الله فيك، واحرص على كسبه رضي الله عنك. أبو يوسف يسأل عن تحية المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق. لا حرج، لا حرج يا أخي الفاضل، لأن هذه من ذوات الأسباب، ويجوز للمصلي الذي دخل المسجد ويريد الجلوس أن يصليهما في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما إذا كان بقي على الغروب دقيقة دقيقتين فلا، لأن هذا الوقت وقت شديد النهي، ولذلك ينتظر، والوقوف يحتمل دقيقة ودقيقتين وثلاثة يحتمل، أما عشر دقائق فالوقت طويل، يجوز له أن يصلي بارك الله فيك. أبو يوسف يقول: عندنا إمام ربما يصلي في يقرأ في الجهرية آيات فيها سجدة تلاوة، يقول ولا يسجد، ما الحكم؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه. لماذا يا أخي أبا يوسف؟ لأن سجدة التلاوة سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، وعمر سجد وترك، والصحابة يسجدون كانوا ويتركون، فدل على سنيتها، وأنه لا يجب لمن مر بآية سجدة أن يسجد، لا يجب، ولا يأثم إذا تركها، هي سنة، فلو سجدها يؤجر على ذلك، ولو تركها لا شيء عليه. من؟ طيب، نأخذ عابدين من ساحل العاج، مكالمات تنتظر، تفضل يا عابدين. عابدين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك أن تطلب لنا الدعاء، لا تنساني من صالح دعائك.
الله يحفظنا وياك ويرزقنا وياك العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وسؤال الثاني، هل يجوز أن نتصدق عن المشركين، فقراء المشركين؟
صدقة عن إيش؟
فقراء المشركين.
أي طيب.
شكرا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا عبدي. تفضل أخي جمال.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي أربع أسئلة سريعة.
تفضل يا جمال.
شيخ، السؤال الأول، شيخ ذكرت سابقا جزاك الله خير ووضحت في تكبيرات الانتقال أنها تقال في موضعها. طيب، إذا كنت أنا مأموم وكان الإمام أمامي لكن يكبر بعد ما ينتقل إلى الموضع، يعني إلى الركن، يعني مثلا يركع، عندما يركع يكبر، أنا كمأموم يعني متى أركع؟ هل بعد ما أسمع يعني مع أني أراه يعني أمامي؟
أي طيب يا جمال.
السؤال الثاني الشيخ، السؤال الثاني في جلسة الاستراحة، إذا رفعت من السجود متى أكبر يعني إذا جلست جلست؟ هل بعد ما أرفع رأسي من السجود أكبر ثم أجلس، أم يعني بعد الجلسة؟
طيب يا جمال،
السؤال الثالث شيخ، في يعني بعضهم يقول يعني في النصارى مثلا، النصراني إذا يعني شو ذنبه إذا مات على النصرانية، لأنه مولود يعني نصراني وتربى في عائلة يعني نصرانية وكذا، كيف يعني أوضح للشخص؟
طيب
شيخ، السؤال الرابع شيخ يعني أحتاج توجيه، يعني مثلا عندي صديق لي مثلا شيخنا يعني له من أسبوع أو أسبوعين، هو الحمد لله كان يحضر دروس معنا وكذا، لكن ما يرد على الهاتف، هو طالب ثانوية، فهو قبل يعني كان عنده وسواس يعني في إذا كان مقصر وكذا، ويشوف إخوانه ثاني مجتهدين وكذا، فأحيانا يعني يمتنع من الحضور بسبب أنهم يعني ما يريد يعني أنه يعني فهمت شيخ؟
ما يريد إيش يعني؟
يعني ما يعني يحس أنه هو يعني هم أحسن عنه، وهو يعني رجل كيف يعني هم أحسن، كيف صاحب معاصي كيف يجلس مع أهل الطاعة وكذا؟
إيه نعم طيب،
كيف يعني أتعامل معه؟ حتى أن الشيخ رحت صليت عنده وشافني هو الصلاة، بعد الصلاة مباشرة يعني خرج من المسجد.
طيب يا جماعة، طيب يا جماعة، أبشر أبشر
الله
أبشر أبشر. تسمع، تفضلي يا أم النور.
السلام عليكم يا شيخ.
أنت أم نور ولا أم النور؟
من نور.
أم النور مرة واحدة يعني بنتك اسمها النور؟
لا، ابني اسمه نور.
إيه نور، أم نور مش أم النور.
نور،
وعليكم السلام، حياك الله يا أختي أم نور.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي.
شيخي جوزي بشاكك إنه نحن صاير لنا سحر وهيك ما عم نزبط شيء معنا بالمبنى.
إيه؟
فأرشيتي قالت لي إيري سورة البقرة على صور على ماي واشربوها ومسحوا جسمكم فيها ومسحي البيت بخلوا ملح.
أم نور، أم نور إيش اللي خلى زوجك يشك إن عندكم سحر؟
لأنه ما في شيء عم يزبط معنا، حتى كتير بتخانق أنا وياه، حتى شغله ما عم يزبط بالمرة، ما في شيء عم يزبط معه.
اي طيب طيب.
وفي سؤال تاني يا شيخي.
أيوة.
بزمان رفيقتي ساوت لي برقع كتبت لي عليه صورة أسماء الله الحسنى وأنا حاملته، هو للرزق حرام ولا حلال؟
هذا
وإذا حرام شو بدي ساوي فيه؟
إيش هذا البرقع اللي يلبس على الوجه؟
لا، هذا اللي بيجي على وش الولد، بيجي هيك شفاف على وقت بيخلق الولد بيخلق معه.
اي على المشيمة.
اي على وش الولد بتجي هذا
المشيمة، هذا اللي مع الرحم، في الرحم تخرج مع الولد.
في اولاد بيجوا على وشه مع على
الكيس.
وش الولد
الكيس. اي نعم. كتبت عليه اسماء الله الحسنى.
اي غسلته وكتبت عليه اسماء الله الحسنى، وانا معي ما بعرف انه حرام ولا حلال.
طيب
وإذا حرام شو بدي ساوي فيه؟
أبشر يا منور، تسمعين الجواب.
شكرا لك يا
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا فضلي أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أمس خلصت من الدورة وفي الليل الساعة 11 كده اختصرت.
أيوة.
وصليت العشاء.
أي.
وصبحت الصباح الساعة الصبح برضو صليت الصبح. اليوم الظهر نزلت لي مويه بنيه.
ايوه.
فانا ما انا عارفه صلاه الظهر كيف، غلط ولا صحيحه، وانا ما انا عارفه.
طيب يا امل،
ودحين يا شيخ. أيوة. برضو كمان شفت برضو كمان في الحمام، برضو كمان في خيوط.
طيب.
نزلت لي خيوط.
واضح ان شاء الله، افصل لك يا اخت امل، ابشر ان شاء الله.
السؤال الثاني.
ايوه.
بالنسبة للرقية.
أيوة.
لو رقيت شخص الوالدة أو أي أحد، هل لي الأجر؟
طيب يا أمل،
شكرا.
مرحبا أبو أنيسة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسحالك يا شيخ.
مرحبا أبا أنيسة،
نسأل من الدعاء إن شاء الله يا شيخ،
وفقنا وياك يا رب جميع المسلمين.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل يا أبا أنيسة.
عندما يولد المولود يكتب له سعيدا أم شقي؟
نعم.
هل هذه السعادة أو الشقاوة تكتب له أو تبقى حتى في مماته؟
كيف؟
حتى في الدار الآخرة، هل تتبع هذه الشقاوة أو السعادة؟
طيب.
يعني
يا
الذي كان سعيدا في الدنيا هل يبقى سعيدا في الدنيا وفي الآخرة؟ والشقي هل يبقى شقي في الدنيا وفي الآخرة؟
طيب يا أبا ونيس.
وإن كان الشقي يصلي ويصوم ويقوم هل في الدنيا تمسح له هذه الشقاوة أو تبقى؟
أنت يعني فهمت الشقاء والسعادة على أنه ما في تعب، هنا تعب وهنا ما في تعب، هذا القصد يعني، فهمت هذا المعنى؟
نعم نعم.
طيب طيب يا أبا أنيس.
السؤال الثاني.
أيوة.
إذا خطأ المأموم الذي يقيم الصلاة في إقامة الصلاة.
أي.
هل تعاد الإقامة أم لا؟
طيب.
حضرنا صلاة العصر. الإمام سجد للسهو، من الناس من سجد معه ومنهم من قام للركعتين الثانيتين ثم سجد عندما أكمل صلاته، من الجماعة الذي هي على صح؟
طيب.
السؤال الآخر، بالنسبة لبعض البرامج الدينية من النساء من تقدم برامج دينية،
أي،
وهي متبرجة في لباسها هكذا، وهل يجوز لنا أن نشاهدها في
تقدم برنامج ديني وهي متبرجة؟
هي متبرجة في لباسها، يعني اللباس الذي تلبس كأنه، نعم
أي تفضل. واضح واضح. باقي
لباس كأنه عرض أزياء تلبس، هذا بعض النساء يطلبن من رجالهن لباس مثل هذه السيدة التي
طيب،
وخاصة المخرج أو المصور يقربها إلى الأمام، لا يتركها بعيدة، يقربها إلى الأمام، فأصل الحاجب و
أي. طيب يا أبشر يا أبو
ونيس، يجوز لنا أن ننظر ونستفيد من تلك.
طيب باقي شيء عندك؟
سؤال ثاني، بعض أي. الشيوخ
أي.
في برامج دينية هكذا يظهر عليه بدون لحية، يعني لا ولو شعرة واحدة في وجهه، يعني قبل دخوله لا أدري ماذا يفعل فيه، يدخل كأنه لا أدري هل هو رجل أم
قد يكون،
هل يجوز لنا أن نستفيد منه؟
طيب طيب يا أبا، أهلا وسهلا، نكتفي؟
بارك الله فيك.
يلا تفضل يا نور.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا
يا شيخ، بسألك سؤالين الله يجزاك خير.
تفضل.
أنا بالليل يعني بعد صلاة العشاء الله يكرمك غسلت وصليت وعلي الله يكرمك الجرابات ونمت فيها، قمت الصباح وتوضيت مسحت بس أني ما فسخته، هل يجوز ولا أعيد الصلاة؟
وانت لبستيهم على طهارة؟
إيه أقول لك صليت العشاء مسحت صلاة العشاء ولبستهم،
إيه
طبعا نمت، قمت الصبح الفجر ومسحت عليهم وصليت،
أبشر يا نور،
هل يجوز ولا أعيد؟
إن شاء الله.
الله يجزاك خير. شوف يا شيخ الله يسلمك، هل صحيح أن الدعاء مستجاب في آخر ساعة من الليل؟ وش الدعاء اللي أيضا الله يجزاك خير؟
أبشر يا نور، أبشر،
الله يجزاك خير.
مرحبا 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 مرحب. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو يوسف. أبو يوسف بارك الله فيه، في سؤاله الرابع بالأمس يقول يعني حديث لا تكثروا الضحك فإن الضحك يميت القلب، يقول هل هذا حديث صحيح؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا الحديث عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ عني يعني هذه الوصايا، فقال أبو هريرة أنا، وأوصاه بجملة من الوصايا من ضمنها اتق المحارم تكن أعبد الناس، ثم قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا حديث حسن ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أبو يوسف يسأل يقول هل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة لما أريد أن أدعو؟ يعني طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر جملة من المواطن والمواضع يستجاب فيها الدعاء، منها ما بين الأذان والإقامة. أبو يوسف يقول هل لي أن أرفع يدي مثلا لما أجي أدعو وأنا جالس مثلا ولا بعد الأذان، يعني بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، بل بلغ حد التواتر مشروعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من آداب الدعاء وأيضا من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الرجل قال يمد يديه يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. في الحديث الآخر إن الله لا يستحي من العبد يرفع يديه أن يردهما صفرا، والمقصود بأخي الفاضل بأن هذا سبب من أسباب الدعاء. طبعا عندنا رفع الأيدي، أولا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين فيه، مثل الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، استسقى على المنبر رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في معركة بدر، وفي مواطن كثيرة كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه فيه، مثل خطبة الجمعة، ما كان الرسول يرفع يديه في خطبة الجمعة، بل كان الصحابة ينكرون على من يرفع يديه. في عندنا الأمور الأخرى التي جاء فيها الأمر عام، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند زيارة المقابر مثلا لأهل القبور، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، الدعاء في القنوت في الوتر، يظهر لي بأن هذا مشروع، لأن الأحاديث التي تشير إلى رفع اليدين بلغت حد التواتر المعنوي، فما في بأس يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أبو مصعب من استراليا بالأمس يسأل، يقول أنا أشتغل على تاكسي، يقول شخص نسي معي مبلغ 4700 دولار، يقول بقيت معي ما يزيد على سبع سنوات، يقول هي معي وذكر أظن قال في شنطة أو شيء، يقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء المفقودات هذه التي وجدتها في سيارتك، هذه أشبه باللقطة، بل هي لقطة، فالواجب عليك يا أخي أبا مصعب، أظن أبو مصعب نعم، الواجب عليك أن تبحث عن صاحبها وأن تعرف بها سنة كاملة، أما صاحبها فبالمجزوم أنه سيرجع يبحث عنك، بالمجزوم سيرجع يبحث عنك. لماذا؟ لأنه فقد مبلغ كبير مثل هذا، وسيذهب إلى شركة التاكسي التي أنت تنتمي إليها، وربما سأل وتكرر، كان الواجب عليك منذ اللحظة الأولى أنك تبحث عنه، أو تبلغ الجهة تقول لهم في شخص فقد مبلغ مالي موجود عندي، والجهة هذه ستستقبل هذا الشخص وهي تسأله ما نوع الشنطة، ما لون الشنطة، المبلغ كم، من أي عملة، ويعطون هي في النهاية إذا ثبت بأنه هو صاحب المبلغ. أنت الآن من 7 سنوات لا شك إذا كنت يا أخي أبا مصعب قد فرطت ولا عرفت ولا بلغت الجهة فأنت آثم، تحتاج إلى أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفره سبحانه وتعالى كثيرا، وأن تندم على هذا الفعل، وأن تتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحبه بعد بذلك الأسباب للوصول إليه. تقول والله ما استطعت أصل إليه، وراجعت الجهة وقالوا ما راجعنا أحد، تتصدق بهذا المبلغ نيابة عنه، وإذا ظهر يوم من الأيام حتى ولو بعد سنين وقال أنا فقدت كذا وكذا، يجب عليك أن تعطيه هذا المبلغ. إذا كنت لا اجتهدت وبلغت وعرفت وأعلنت وكذا والشخص ما أتى، يبقى المبلغ عندك سنة كاملة، إذا ما جاء تمتلك هذا المبلغ والحمد لله، وتصرف فيه كأنه مال لك، إذا ظهر يوم من الأيام ترجع له هذا المبلغ بارك الله فيك. عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. السؤال الأول يسأل الأخ، يقول بأنه يموت عنده شخص فيضع صورته في يعني وسائل التواصل الاجتماعي حتى الناس يدعون له كذا، ما العمل؟ هذا خطأ وغلط ولا ينبغي، ما ينبغي حقيقة مثل هذا الأمر، خاصة وأن عندنا أحاديث ونصوص في قضية التصوير وقضية خاصة الأموات، والعلماء فيه كلام وخلاف طويل، منهم من يجيز ومنهم من يمنع ومنهم من يذهب إلى الضرورة والحاجة. فما دام يا أخي الفاضل لا ضرورة ولا حاجة، فما في داعي تؤذي ميتك، ما في داعي تدخل في مسالك عفوا ومسارب ضيقة، ما في داعي إنك تورط نفسك بمثل هذه القضايا. الذي يريد أن ينفع الميت يكثر له من الدعاء، الذي يريد أن ينفع الميت يكثر له من الصدقة، الذي يريد أن ينفع ميت قريبة يصل رحمه التي لا توصل إلا بهذا الميت، إذا كان أب عمامك وعماتك، إذا كانت أم خالاتك وخوالك، بهذه الطريقة أجدادك أيضا، هذا الذي ينفع الميت. فيا أخواني بارك الله فيكم، وليس في داعي يعني الواحد يعلن لأمة محمد كلها والله عندي ميت أدعو له، ما في داعي، لأن هذا ما ثبت. فأنت يا أخي الفاضل اسعى الآن لنفع ميتك بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بزيارة صديقهما، يعني صديق الوالد وصديقة الوالدة، هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أيضا الأخوة، أحد الأخوة الصم يسأل يقول ما حكم بناء البناء على القبور؟ يقول عندنا مجموعة يدفنون في مكان واحد ويرفع عليهم بناء سواء مسقوف أو غير مسقوف، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ وهذا يظهر في أماكن الأرض تكون فيها رخوة فيما أفهم، فيدفنون أكثر من شخص يسمى الزج زي الغرفة ويرفعونها البناء. أخي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه أن يرفع القبر فوق شبر، هذا الشبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع القبر فوق شبر وحرم البناء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور وعن سرج القبور وعن الكتابة عليها. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من المخالفات الشرعية العقدية في مسألة القبور، كان الناس لهم تعلق بالمقبورين يضاد العقيدة الصحيحة، يضاد الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع زيارة القبور بالكلية حتى ترسخ الإيمان في القلوب والصدور، وعرف الناس حدود الحلال والحرام، حدود الحق والباطل، فأذن لهم بالزيارة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، يعني مرتفع، فكان يسويه قدر الشبر، يسنمه قدر شبر. فلا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز رفعها فوق شبر، ولا يجوز وضع السرج عليها ولا تجصيصها، ولا يجوز البناء وحتى ولو كان مسقوفا، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عابدي من ساحل العاد يسأل يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا امتن على البشرية بنعمة والله لا يستطيعون لها شكورة. هذه النعمة تتمثل في هذه الرحمة المهداة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله جل وعلا للناس كافة وللإنس وللجن، وجعله خاتم المرسلين، وجعله سيدا للأولين والآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله خير قيام، وأوضح الحجة وأوضح المحجة وأقام الحجة وبين السبل الصحيحة وبين السبل الباطلة. ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله جل وعلا عليه في السنة العاشرة من الهجرة في يوم عرفة قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة واستشهد ربه جل وعلا على البلاغ المبين، والله جل وعلا قبضه إليه بعدما اكتملت الملة ووضحت معالم الدين، فلا زيادة في هذا الدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زاد في ذلك فقد ابتدع في دين الله رب العالمين. ولذلك يا أخي الفاضل واجبنا تجاه هذا النبي هو طاعته واتباعه، وقد تكاثرت نصوص القرآن في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالواجب يا أخي الفاضل أن نشتغل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نشتغل بالأمور التي تنجينا، وليس هناك نجاة إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فاحرص بارك الله فيك على أن تكون عقيدتك كما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تخلص لله في الاعتقاد والإيمان، أن تكون صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وجميع العبادات على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ما نعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل لمولده، ولم يحتفل أبو بكر لمولده ولا لوفاته، ولم يحتفل عمر ولا عثمان ولا علي ولا باقي الصحابة بل ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما أثر عنهم هذا وما ذكر عنهم، بل كانوا يدعون الناس إلى اتباعه وطاعته والوقوف على سنته. هذا الذي نحتاجه نحن في هذا الوقت بأمس الحاجة، أن نتمثل حياة النبي عليه الصلاة والسلام في واقعنا وفي تصرفاتنا وسلوكياتنا وأعمالنا. نحن نعيش أزمات الآن، عندك أزمات أسرية سببها بعد الناس عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونعيش أزمات اجتماعية سببها بعد الناس عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أزمات ومشاكل في الأمة والله سببها البعد عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه وسمته ودله طريقته وحياته وأسلوبه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحتاج حقيقة أن نرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. عابدين يقول هل يجوز أن نتصدق على فقراء المشركين؟ نعم يجوز للمسلم أن يتصدق الصدقة العامة على المشركين وعلى فقرائهم، يجوز هذا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أسماء سألته أن أمها أتتها وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وكذلك تصدق على عمر على أخ له مشرك، وكذلك أوقفت صفية أم المؤمنين أوقفت وقفا على أخيها اليهودي، فدل هذا على جواز الصدقة على غير المسلمين. أما الزكاة لا، فبنودها معروفة إلا فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم، فهذه لها تفصيل عند أهل العلم، لها ثلاثة أحوال تبحث في مظانها. جمال بارك الله فيه يقول يعني تكبيرات الانتقال، يقول فهمتها وتابعنا في هذا. يقول الآن يعني لما الإمام للأسف يقول لما يدخل في الركن ثم يكبر، يقول ما موقفي أنا كمأموم؟ هل أتبعه قبل أن يكبر؟ لأنه الآن هو انتهى وقت التكبير، فماذا أفعل؟ يعني مثلا يقول لو أنه سجد وضع رأسه على الأرض ثم قال الله أكبر، يقول هل أنا أسجد قبل أن يقول الله أكبر لأني أتابعه أم أنتظر التكبير؟ أولا جمال بارك الله فيك وشكر الله لك على حرصك على اتباع السنة وعلى التفقه والتعلم، كثر الله أمثالك. أولا لابد من نصيحة الإمام بلطف ورفق ولين وعرض، ما تجي تقول والله أنت أخطأت، لا تقول يا فضيلة الشيخ الإمام ما أدري هل هذا يعني لكم فيه دليل، هل كذا؟ طيب، لأن هذا دائما الأسلوب الحكيم أو الحكمة هذه مما يمن الله عز وجل بها على عباده. وبعض الناس حتى لو كان يعني عنده مثل هذا يقبل، أما إذا جيت بأسلوب فوقي والعياذ بالله قد يحضر الشيطان ويجعل بينك وبينه سدا. فقل له يا فضيلة الشيخ أنا رأيتك تضع رأسك على الأرض، هل عندك دليل؟ لن يأتي بدليل إلا أن يعني يأتي بشيء من عند رأسه، هذا مسألة ثانية. فقل له أنا سمعت أهل العلم، ما أدري لعلك تصحح لي، سمعت أهل العلم يقولون بأن التكبير ما بين الركنين وليس بعد الركن بهالطريقة، هذا مسؤوليتك أنت يا جمال. الأمر الثاني يجوز لك حتى ولو لم تسمع تكبيره ما دام أنك رأيته وكنت خلفه وقد وضع رأسه أنك تضع رأسك ولو لم تسمع تكبيره، لأن العبرة بفعل الركن، والتكبير هذا هو إعلام بالانتقال، أما وقد ذهب مكانه ذهب يعني وقته ووضعه وهيئته، فيعني سقط الآن انتظار الإمام في قضية التكبير، فأنت تتابعه بارك الله فيك. جمال بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لجلسة الاستراحة، يقول متى أكبر؟ تكبر لما ترفع رأسك من السجدة. الآن في سجدة اسمها سجدة استراحة، هي سجدة خفيفة جدا، بمجرد أنك تجلس فقط تقوم، تجلس هنيهة ثواني ثانية ثم تقوم، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف طبعا فيها بين أهل العلم واسع، منهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى سنيتها، منهم من يرى سنيتها للكبير الذي لا يستطيع وكذا، يعني في كلام العموم لهذا بحث آخر. الآن نفترض واحد يذهب إلى سجدة الاستراحة، عفوا إلى جلسة الاستراحة، من ترفع رأسك من السجدة تقول الله أكبر وتجلس ثم تقوم من دون تكبير، تقوم من دون تكبير، هذا هو موضعها بارك الله فيك، موضوع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة. جمال يسأل يقول بالنسبة لغير المسلمين، يقول ما ذنبهم أن يموتوا على الكفر؟ يعني مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. يا جمال أولا سؤالك غلط، طريقة عرضك للسؤال غلط، وأقول هذا لك يمكن ما أقولها لغيرك، لأنك واضح أنك تقرأ وطالب علم، فقضية عرض السؤال بهذه الطريقة غلط، كأنك تقول ليش يا ربي أن تفعل كذا. ربنا ما يسأل عما يفعل. أولا يا أخي الفاضل، الله عز وجل خلق الخلق وقدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وقد استحق الله جل وعلا اسم العليم والعلام، ولذلك علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، وجعل الناس فريقين، أهل الإيمان والإسلام وأهل الكفر والطغيان، وخلق لهم دارين الجنة والنار، فمن آمن فهو من أهل الجنة ومن كفر فهو من أهل النار. ولذلك ربنا جل وعلا لما خلق الخلق أقام لهم البراهين على وحدانيته وعلى صمديته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، أنزل الكتب، أرسل الرسل، شرع الشرائع، أقام العلامات والبراهين. هذا الكون كتاب مفتوح يدل على عظمة الخالق، ولذلك بعض الناس لم يأتهم نبي ولا رسول ولم ينزل عليهم كتاب، آمنوا بهذا الخلق العجيب. يقول أحدهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، ألا تدل على الله؟ كل شيء هذا معقول؟ هذا يخلق هذا الصنم أو هذا القبر أو هذه الشجرة؟ ما يعقل. ولذلك هو استعمل عقله الذي خلقه الله عز وجل له، استعمله استعمالا صحيحا. وهؤلاء الكفار ماذا يقولون يوم القيامة؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. لماذا؟ أعطاهم الله عقول وقلوب وأعين وأسماع، ولكن ما استعملوها الاستعمال الصحيح. ولذلك قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم. الجانب الآخر ما يتعلق بقضية والله أناس لم تصلهم الدعوة، ما يسمون بأهل الفترة، هذا ممكن صحيح، يعني الذين يعذرون ما أتاهم رسول ولا نبي ولم ينزل عليهم كتاب وكانوا في مكان بعيد عن هذه المعالم، هذا يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المقصود يا أخي الفاضل بأن الله عز وجل أقام الحجة على الناس ببعثة الرسل وبإنزال الكتب وبهذه البراهين العجيبة التي تدل على وحده. ولذلك لما يأتون يوم القيامة ويعتذرون بهذا يكذبهم الله، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فالله عز وجل يكذبهم يوم القيامة. حتى هم يقولون لا نريد، لا نعترف بهذه الكتب، نريد شاهد من عند أنفسنا، فيختم الله على على الألسن فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كانوا يعملون. طيب جمال اعتذر لأن الوقت عندي سريع، يقول يريد توجيه له صديق من أسبوعين يحضر الدروس معه، يقول الآن بدأ ينعزل لا يرد على الهاتف، كان عنده وسواس، يعني يقول لما يحضر يشوف إن بقية الطلبة أفضل منه، يقول صليت معه وهرب كذا. يا جمال بارك الله فيك، يعني مثل هذه الحالة طبعا حالة خاصة تحتاج بارك الله فيك أنك تتلطف معه وتحاول أنك تبين له بعض الأمور التي قد تخفى عليه. جزاك الله خير لما تعتني بمثل هذا الصديق الطيب، حاول ترسل له رسالة، تبعث له شيء، حاول أن تطلب منه جلسة، تقول له ليس بالضرورة أن تحضر الدرس، يعني الآن علاقتك علاقة الصداقة معك يعني هي ليست مثل ما يقولون يا أبيض يا أسود، لا، يعني الآن أنت دللته على طريق خير. هو الآن ما استطاع أن يواصل، صعب عليه العلم، ثقل عليه العلم، يرى بأنه كذا، عنده مشاكل نفسية مثلا، فقل له هذا ما يعني أنك والله يعني تترك بقية الأمور التي هي من واجبات الصداقة أو من مستلزمات العلاقة الطيبة القائمة على الخير. فأخبره بهذا بارك الله فيك، ادعو له وبين له بأنه ما يلزم أني لما أسأل عنك لازم أخذك على، لأن بعض الشباب الله يهدينا وإياهم عندهم غلظة وخشونة، فهو يرى يحكم على الشخص يقول ما دام أنك ما تذهب ممكن أن يحكم عليه بالفسق والفجور وكذا، لا ما يصلح، ليس يعني هو ليس واجبا، ممكن يطلب العلم في البيت، ممكن أيضا قد يكون العلم الذي ذهب إليه متقدم فيثقل عليه، أنت حاول تعطيه بعض الجرعات. بارك الله فيك. أم نور من السعودية، طبعا أنا سمعت الأولا أم النور ولذلك أنكرت هذا الأمر، لأن النور من أسماء الله عز وجل فما يعرف، لكن أم نور ما في بأس، بارك الله فيك. أم نور تقول يعني عندهم مشاكل في البيت وكذا، الشغل والعمل، وفي يعني ما يطيقون بعض وشيء، تقول زوجها قال بأن هذا أكيد سحر. يا أم نور الله يرضى عليك، أنت ذهبت إلى آخر نقطة وورطت نفسك وزوجك ورط نفسه ودخلتم في متاهات وبدأ يسكنكم رعب ويدخل عليكم خوف، ليش رحتوا للسحر؟ لماذا رحتوا للسحر؟ ما يعني اللي أنتم فيه ليس سببه السحر، السحر يا أخت الفاضل يقتل، السحر يمرض، السحر يجعل الإنسان ميت في صورة حي، هذا هو السحر. فاتقوا الله يا أخواني، الآن بعض الناس مجرد أي مشكلة أي شيء قال سحر، ما في سحر الله يرضى عليك. وهذا ما يمنعك أنك تكثرين من ذكر الله، تقرأين سورة البقرة في البيت، تصبرين على حالة زوجك اللي ما يجد شغل، ما توترينه، أنت تصبرينه لما يجي زوجك يقول ما لقيت شغل وأزمة، قولي له الله هو الرزاق، ما تروحين تقول لا روح مرة ثانية وابحث هنا. يعني بعض النساء تسهم إسهام كبير في زيادة التوتر عند زوجها، يجي يقول له والله يا أم فلان أنا ما وجدت شغل اليوم، ضعنا، فتزيده ضياع، تقول روح كذا وأنت بسببك. لا، قولي له يا أبا نور الحمد لله نحن عايشين نتنفس وعندنا أكل وشرب وعندنا بيت يظلنا ويكننا، في ناس ما عندهم شيء، الله عز وجل هو الرزاق. شوف أعظم آية فيها مؤكدات في القرآن ما هي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله لو هرب الرزق عنكم على بساط الريح لا جاءكم الرزق على البرق، يأتيكم ما دام أن الله قدر ذلك لكم، ولا بد أن تصبروا وتحتسبوا يا أخت الفاضلة. أما تروحون مثل الخرافات هذه تحتمون فيها وتجعلون علاقة، عفوا شماعة تعلقون عليها الحاجات اللي أنتم فيها، هذا غلط. ما عندك سحر، ما عندك عين، ما عندك أي شيء، مجرد حالة اقتصادية تمرون فيها. وصي زوجك، اتق الله، يحافظ على الصلاة، يحافظ على قيام الليل، يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، أنت وإياه صبروا بعض، كل واحد لما يذكر صبري يقول يا فلان الحمد لله احنا احسن من غيرنا، شوفوا غيركم اللي في بلاد مهجرين وفي الثلوج وحتى خيمه ما يجدون، انتم على خير يا اختي الفاضله. فابعدوا هذه النظره السوداويه عنكم. ام نور تقول يعني بالنسبه صديقتها تقول اعطتها برقع، تبين البرقع هو المشيمه التي تخرج مع الطفل الجنين من الرحم، تقول كتبت عليه أسماء الله الحسنى وغسلتها ونظفتها وأعطتني إياها. هذه بدعة، هذه خرافة، هذا حرام. لما يكتب أسماء الله على شيء يعتبر نجس عند أهل العلم، ما يجوز يا أخت الفاضلة، ما يجوز هذا الكلام، ويجب عليك الآن تقطعينها أو تحرقينها، ولا يجوز لك أن تبقيها ولا لحظة واحدة عندك. ويجب عليك فوق هذا أن تذكر الأخت هذه التي أرادت لك الخير لكنها ما أصابت، قل اتق الله وهذا لا يجوز، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا من الأمور المحرمة، ولا يجوز ذكر أسماء الله على المشيمة، هذا محرم ولا يجوز، بارك الله فيك. أمل تقول أمس خلصت من الدورة 11 في الليل، صليت العشاء، صليت الفجر، تقول بدأ ينزل معي خيوط أو كدرة وموية بنية وشيء من هذا القبيل. يا أمل بارك الله فيك، ما دام أنك رأيت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، إما بالقصة البيضاء تعرفها النساء جيدا، أو بالجفاف مدة 24 ساعة تقريبا، ثم نزل بعد ذلك كدرة أو صفرة أو خيوط أو شيء بني أو إفرازات، هذا طهر يا أخت الفاضلة. صلاتك العشاء والفجر صحيحة والحمد لله. أمل تقول بالنسبة للرقية، لو رقيت الوالدة لي أجر؟ نعم، الراقي له الأجر، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. كيف بالوالدة؟ احتسب الأجر لك، الأجر والثواب. أبو أنيسة يقول عندما يولد المولود يعني يكون شقي أو سعيد، يقول هل هذا ينسحب على يعني في الآخرة؟ أبو أنيسة هو ظن بأن الشقاء والسعادة هو التعب في الدنيا، عدم الراحة. لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا دار نصب وتعب بالنسبة للمؤمن، أما الآخرة فهي دار السعادة الأبدية. ولذلك حينما يكتب شقي أو سعيد، شقاء الكفر وسعادة الإيمان، بارك الله فيك، وليس هي قضية الراحة والطمأنينة. ولو على هذا ما حال الأنبياء الذين قتلوا وهجروا ضربوا استهزئ بهم عانوا معاناة؟ ما يصلح هذا الفهم يا أخي الفاضل. ولذلك شقي يعني كافر، سعيد يعني مؤمن. أبو أنيس يقول إذا أخطأ المأموم في إقامة الصلاة، يقول قام يقيم الصلاة فأخطأ، هل تعاد الإقامة؟ لا، ما تعاد وإنما تصحح. يعني نفترض الآن قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نسي الشهادة، نقول ارجع كمل من عند الشهادة وأكمل. إذا انتهت الإقامة يعني أقام وانتهى، ممكن يرجع إلى نفس الخطأ ويكمل، بارك الله فيك. إذا ما حصل الصلاة صحيحة والحمد لله. أبو أنيس يقول حضرنا صلاة العصر والإمام سجد للسهو والناس على فريقين، منهم من سجد ومنهم من قام يقضي بالنسبة للمسبوقين، أيهما أصح؟ الأصح الذي سجد معه، لكن الحمد لله أنهم قاموا فأتوا بسجدتي السهو. وإلا في الصلاة السرية ينبغي للمسبوق أن يتابع الإمام لأنه ما يدري أين الخطأ. أما في الصلاة الجهرية فالمسبوق إذا أدرك الخطأ يسجد معه، إذا لم يدرك الخطأ لا يسجد معه. أبو أنيس يقول يعني هناك برامج دينية تكون فيها المقدمة امرأة ولكنها متبرجة، ويعني ذكر أشياء من هذا القبيل، يقول هل لي أن أتابع هذه البرامج؟ أخي الفاضل إذا كنت تقصد بالتبرج، هذا التبرج الصارخ الفاضح، هذا الذي والعياذ بالله يعني الذي يعني فيه فتنة، هذا لا يجوز للرجل أن يتابع مثل هذه البرامج. فإذا كانت المرأة فعلا متبرجة حتى ولو كان تلبس اللباس لكنها فيه فتنة، المرأة مأمورة بأن تتستر بحيث أن لا تفتن الآخرين، فإذا كان والله لباسها يفتن ويغري كما ذكرت أنت والعهدة عليك، لا ما ينبغي للرجل أن يتابعها. وذكرت أنت بأن يعني ذكرت حالات قضية اللباس وأن النساء افتتن بها ويريدون نفس اللباس، هذا ما يجوز بارك الله فيك. أبو أنيس أيضا يسأل يقول بعض المشايخ يظهرون في برامج دينية ولكن من دون لحية، يقول ما العمل أو هل نتابعهم؟ قد يكون أكردا يا أخي الفاضل أو ليس عنده لحية، يعني خلق الله له يعني خلقه الله هكذا ليس عنده لحية، قد يكون، فأنت لا تحكم عليه. أما إذا كان والله يتعمد وأنت ترى بأنه يحلق لحيته فقد أذنب وأخطأ، وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يأخذ العلم منه، يأخذ إذا كان عنده علم يأخذ، وذنبه على عليه إذا كان مقصر هو ذنبه عليه. وطبعا يعني العالم في الغالب ينبغي أن يكون مظهره مظهرا حسنا وفيه الاتباع لأنه قدوة، قدوة، ما يمكن الإنسان أن يعظ الناس ويذكر الناس في أمر هو يفقده. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن النصيحة طيبة، عدم الاستهزاء والسخرية أيضا لابد للمؤمن أن ينتبه لهذا، أن بعض الناس يعني يجعل من هذا محل سخري وهذا لا يجوز بارك الله فيك. إذا عندك نصيحة له قدمها له بشكل خاص وبين له، حتى على فرض من يقول بأنها سنة، على فرض، على فرض، ها نحن نعرف يعني معلوم كلامنا في هذا، على فرض فإن هذا يعني هذا الأمر لا يليق بأصحاب العلم وأصحاب الفتوى، ينبغي أن يكونوا على هيئة حسنة. نور، ها ما نعطيها بس على دقيقة واحدة؟ طيب يا نور بارك الله، أو نوف عفوا، في الليل تقول غسلت، يا أخت الفاضل أنت تقولين صليت الفجر ومسحتي على الجوارب في الليل ما في شيء وصلاتك صحيحة، وكملي يا أخت الفاضل إلى العشاء صلاتك صحيحة والحمد لله. نور تقول أو نوف أظن قالت الدعاء مستجاب في آخر، نعم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي، وذلك كل ليلة. واسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة وطبيعتك وسجيتك يا أختي الفاضلة من دون تكلف، يا الله اغفر لي، يا رب ارحمني، اللهم اغفر لي زوجي، اللهم اصلح أولادي، اللهم ارزقنا رزق الحلال بهذه الطريقة بارك الله فيك. واستعجلت لأني انتهينا وقت البرنامج انتهى وزيادة. أشكركم على المتابعة وأشكر طاقم البرنامج على جهوده الطيبة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.